بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 93 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن 10 أسباب توصلنا إلى محبة الله تبارك وتعالى، واليوم نريد أن نتكلم عن علامات يبحث عنها الإنسان في نفسه ليعرف مستوى محبته لله عز وجل، ويعرف مستوى تمكن هذه المحبة من قلبه وعقله وسلوكه.
علامات المحبة.
طبعا يعني دائما نقول الدعاوى سهلة، الدعاوى سهلة. أنا قد أدعي أصل المحبة، قد أدعي يعني كمال المحبة، قد أدعي رقيا عظيما في المحبة. هذه دعاوى أيها الإخوة. وأنا الآن يعني أستطيع أن أدعي ما شئت، لكن الصعوبة أين؟ أن آتي بالبينات وأن آتي بالبراهين على هذه الدعوة. والحقيقة أنا أستطيع أن أزيف على الناس وأن أخدع الناس، أن أظهر لهم مظاهر المحبة وأحوال المحبين، وأن أستتر بأقوال المحبين في كلامي، في درسي، في خطبتي، في قصائدي، في أشعاري، في كلماتي بين الناس. أنا من السهل أيها الإخوة أن أتلفظ بألفاظ المحبين التي نقرأها عن الأولياء الكبار والصالحين الكبار، لكن المشكلة أين أيها الإخوة؟ المشكلة عند أمر دقيق، أننا نتعامل مع الله الذي يعلم السر وأخفى. فأنا الآن أيها الإخوة أمام الخلق أستطيع أن أفعل كل ذلك، لكن الله تبارك وتعالى بعظيم علمه وعظيم معرفته، الله تبارك وتعالى يزيل كل هذه الأوهام والزيوف، ويوقفني أمام الحقيقة التي يعلمها ربي عز وجل من قلبي وسري. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن لا يحق لنا أن نتوهم أو أن نغرق في الأوهام أو أن ندعي الدعاوى العريضة الكبيرة الواسعة، ثم بعد ذلك إذا طولبنا بالبرهان نقول لا برهان لدينا. أنا الآن إخوان أقول والله أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأعتذر إليه من تقصيري في محبته، من تقصيري في تعظيمه، من تقصيري في إقبالي عليه. أنا أعتذر إلى الله عز وجل لأنني لا أحبه كما ينبغي أن يحب، ولا أعظمه كما ينبغي أن يعظم، ولا أقبل عليه كما ينبغي أن يقبل عليه. نحن أيها الإخوة آمنا بالله عز وجل، أحببنا ربنا تبارك وتعالى بمحبة على قدر إيماننا، ونستغفر الله وتعالى. ونحن أيها الإخوة نسأل ربنا عز وجل أن يملأ قلوبنا محبة له وشوقا إليه وأنسا به وتعظيما له وخوفا منه ورجاء منه.
كثير من الناس من يدعي محبة الله ورسوله،
خاصة عندما نكون بمجالس يعني فيها يعني ذكر، فيها إنشاد، فيها كذا، البعض تراه يظهر أحوال المحبين وكذا. يا أخي يعني ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا. يعني القضية ما هي عند والله إنه شو قلت وشو قصائدك، لا. القضية أيها الإخوة الأكارم أننا أمام شيء واحد، أمام صدق العبودية لله تبارك وتعالى.
وما أسهل دعوى اللسان، فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بخداع النفس، بل عليه أن يعلم أن للحب علامات تدل عليه وثمارا تظهر في القلب واللسان والجوارح،
حتى أن المحب إذا حاول كتم هذه العلامات فإن هذه العلامات تغلبه. أحوال المحبين أيها الإخوة يصعب كتمانها، أحوال المحبين يصعب سترها. أصحاب هذه الأحوال يسعون كل السعي لكتم هذا الحب لكنهم لا يستطيعون، يظهر ذلك عليهم في أحوالهم، في انفعالاتهم التي هي غير إرادية، وتظهر عليهم في سلوكهم، في يعني تأثرهم، في وجوههم، في أجسامهم، كل ذلك يظهر هذه المحبة. لكن المحبين أيها الإخوة يحرصون على كتم الحب، بينما الذين يدعون المحبة يتفننون في إظهار هذه المحبة المزيفة في الأقوال، في الأفعال، في الصيحات، في الأناشيد، في إظهار التأثر وما شابه ذلك. لا يا أخي، لا تخدع نفسك بهذا أبدا. قضية المحبة ليست كلمات ولا شعارات ولا هي عبارة عن حركات ولا عبارة عن لباس، هي قضية تملأ القلب أولا ولها انعكاسات على الظاهر. الانفعالات يحب المحبون أن يزيدوها، أما هذه الانعكاسات على الظاهر يحاولون أن يكتموها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
فإذا أراد ألا يغش نفسه فليضعها في موازين الحب،
الله يتوب علينا يا رب،
وليمتحنها بعلاماته.
والله نحن الآن بداية قبل الامتحان نرفع أيدينا نقول اللهم نحن نستغفرك ونتوب إليك، ما بدأ امتحان، نحن نعرف حالنا، الله يعفو عنا ويسامحنا ويغفر لنا، ونسأله تعالى أن يلحقنا بالمحبين وأن يرزقنا بفضله وكرمه كمال المحبة له.
وليمتحنها بعلاماته وهي كثيرة، منها أولا حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دار السلام
إن شاء الله،
فلا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب مشاهدته ولقاءه.
لذلك المحبون من العارفين كانوا يعيشون حياتهم في عبادة وفي طاعة لله وفي ذكر لله وهم في عالم الغيب، يعني هم لا يرون الله عز وجل، لا يسمعون الله عز وجل، لذلك يعيشون في محبة في الدنيا على أمل اللقاء بالله تبارك وتعالى. واسمع معي يا أخي الكريم قول ربنا عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني اصبر أيها المحب فإن لقاء الله عز وجل قريب. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم شدة تعلق أصحابه بهم محبة وتعظيما، عندما أراد أن يودعهم في نهاية حياته ماذا قال؟ قال: وأنا فرطكم على الحوض، أي أنني أنتظركم. يعني هذا الوداع ليس وداعا نهائيا، وإنما هو فراق مؤقت وبيننا لقاء قريب غدا على الحوض. لذلك أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عز أصحابه، وهذا ما يقوله ربنا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
وإذا علم أنه لا وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت، فعليه أن يكون محبا للموت غير فار منه.
يا أخواننا، هذه حقيقة الإنسان منا يمتحن بها. أنا أحيانا أتمنى الموت، لماذا؟ لآلام الدنيا، لأتخلص بالموت من آلام الدنيا. أعاني ظروفا صعبة، أعاني أمراضا شديدة، أعاني أشياء كثيرة، أريد أن أتخلص من آلام الدنيا فأطلب الموت، هذا ليس محبا. الذي يطلب الموت ليتخلص من آلام الدنيا هذا ليس بمحب. المحب أيها الإخوة حاله كحال سيدنا يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. متى قال هذا الكلام؟ وهو على سدة الملك، وهو قد تمت عليه النعمة. بعد أن تمت عليه النعمة طلب لقاء الله عز وجل. لذلك قال العلماء: الشوق إلى الله أن تطلب لقاء الله على أكف العوافي، متحصيات البلاء. أنت الآن تعيش في الدنيا في حياة طيبة، ومع ذلك تقول: يا رب اشتقت إلى لقائك، يا رب هذه الدنيا كل لا جمال فيها ولا طيب فيها إلا بعبادتك. نعم، يا من لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا برؤيته. لذلك إخواننا العارفون يعيشون حياتهم كلها وهم ينظرون إلى تلك الغاية، إلى غاية يصلون بها إلى ربهم، إلى محبوبهم، يشتاقون إلى رؤيته وإلى الصلة به وإلى الوصول إلى رحمته بفضله وكرمه، فهم يعيشون في الدنيا على هذا الأمل. لذلك إخوتي الأكارم، الموت بالنسبة إلى هؤلاء ما هو إلا غشاء رقيق يمزقونه بإقبالهم على الله، فهم عندما يأتي الموت يقولون: يا مرحبا بلقاء الله، يا مرحبا بلقاء الله. لماذا؟ لأنهم لا ينظرون إلى هذا الغشاء الرقيق، وإنما ينظرون إلى ما بعد ذلك، كما قال الله تعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. لذلك لم يبقى الموت عندهم شيئا مخيفا، شيئا عظيما. طيب نحن الآن، نعم بيجي أنا بقول لك أنا ما أخاف من الموت. لا يا أخي، أنت لا تخاف من الموت لأنك يعني لا تعرف ماذا بعد الموت، لأنك غافل. الغفلة شيء أيها الإخوة، والمحبة شيء آخر. المحب يتمنى لقاء الله، لكنه يسعى إلى الاستعداد لذاك اللقاء. أما الغافل لا يستعد للقاء الله ويقول لك: أنا ما بخاف من الموت. نقول له: هذا لغفلتك. أما لو كنت عاقلا واعيا لا تقول هذه الكلمة. الموت أيها الإخوة الأكارم شيء مخيف، وليس الخوف منه لأنه فراق الدنيا، لا، لكن لخوف المسؤولية التي بعد الموت، لخوف سؤال القبر، وخوف الوقوف بين يدي الله عز وجل، وخوف الميزان والصراط وما شابه ذلك. أما الإنسان يكون مقصر وكذا يقول: أنا ما بخاف من الموت، نقول هذا من الغفلة. ونحن دائما أيها الإخوة نريد أن نطالب أنفسنا بالتمييز بين هذه الأشياء التي ربما تتداخل عند البعض.
فعليه أن يكون محبا للموت غير فار منه، لأن الموت مفتاح اللقاء.
يا سلام يا سلام، الموت مفتاح اللقاء. لو هلأ إخواننا إنسان في المطار الآن يريد أن يذهب إلى أهله، إلى يعني من ابتعد عنهم كثيرا، وهو يشتاق إلى لقائهم، هل ينظر أن والله فراق البلد وصعود الطيارة أن شيء مؤلم؟ أبدا، هو يغيب عن كل ذلك لأن قلبه تعلق بلقاء المحبوب. وهكذا أيها الإخوة، المحبون عند الموت لا ينظرون إلى الموت، ولكنهم ينظرون إلى لقاء الله تبارك وتعالى، كما كان حال أولئك الكبار. نعم، غدا لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه.
قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.
طيب أنا إذا كنت أحب لقاء الله ولا أستعد لهذا اللقاء، هذا تناقض. الذي يحب لقاء الله أيها الإخوة يستعد، الذي يحب لقاء الله يتهيأ للقاء. نحن ماذا نقول؟ اللهم اجعل قدومنا عليك كقدوم الغائب على أهله. يا سلام، نقبل على الله عز وجل، الله يحب لقاءنا ونحن نحب لقاءه. لكن نحن أيها الإخوة نحب لقاء الله لكن نستحي من الله، نستحي من ذنوبنا، نستحي من تقصيرنا، نستحي بهذه البضاعة التي نرحل بها إلى الله عند الموت. يعني ما هي بضاعتنا؟ نستغفر الله ونتوب إليه، نقبل على الله عز وجل وليس معنا شيء.
ولهذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يحبون الشهادة في سبيل الله ويقولون حين يدعون للمعركة مرحبا بلقاء الله.
يا سلام، مع أن في سيوف وفي قتل وفي كذا، هم لا يرون كل ذلك. ليه؟ يرون هذه الأشياء غشاء رقيقا يوصلهم إلى الله. لذلك لما طعن عامر بن فهيرة ماذا قال بعد أن طعن؟ قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أنس بن النضر عندما كان في أحد، عندما كانت يعني عندما كان القتل والجراحات وكذا، يقول لي سعد بن معاذ، نعم، يقول له يا سعد هلم إلى الجنة إني أجد ريحها دون أحد. ليك هو جنب أحد، يعني يراها أقرب إليه من جبل أحد.
ثانيا، أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه.
والله أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، لأنني مقصر في ذلك. كم آثرنا غير الله على الله حقيقة أيها الإخوة، كم آثرنا غير الله على الله. يعني سبحان الله، بتكون الطاعة بتكون في شهوات، بتكون في طاعة بتكون في أمور كذا منافع دنيوية، نؤثر أمور الدنيا على أمر الله عز وجل. قد لا يكون حراما، قد لا يكون حراما أيها الإخوة، يعني أما أقول أنه آثرنا المعصية على الطاعة، لا، لكن هذه بضاعة من الدنيا، من أمور الدنيا، من شهوات الدنيا، آثرناها على بضاعة الآخرة. وهذا نقع به كثيرا، ونستغفر الله ونتوب إليه. طيب أنا الآن بعد ما أوثر ربما رغبات نفسي وشهوات نفسي على طاعة الله، أقول أنا محب صادق، أنا كامل المحبة، أنا أقول يا رب أنا عبدك الضعيف، أنا أحبك، لكن نفسي تغلبني، شهواتي تغلبني، وإذا لم تعني أنت لا أستطيع أن أنتصر على شهوات نفسي. أنا يا رب مقصر في محبتك، لكن أسألك أن ترزقني المحبة، وأن ترزقني أن أقوم بحقوق هذه المحبة.
فيلزم الطاعة ويجتنب الكسل واتباع الهوى، ومن أحب الله لا يعصي. الله. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وفي هذا المعنى قيل أيضا:
والله يا أخواننا، أنا يعني أعتذر من سيدنا عبد الله بن المبارك وأقول والله نحن لسنا كاذبين في أصل المحبة، نحن كاذبون في كمال المحبة. أما أصل المحبة هذه من مقتضيات الإيمان، يعني لو كنت صادقا في كمال المحبة ما عصيته، هذا صحيح. أما نحن الآن والله نحب الله عز وجل، لكن تغلبنا شهواتنا، يغلبنا ضعفنا، تغلبنا أهواؤنا، تغلبنا ظروفنا. والجميل المفرح أن الله يعلم ما في قلوبنا، يعلم أننا نحبه، ويعلم أننا نستحي منه، وأننا نعظمه، ومع ذلك مع تقصيرنا نقول يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا وتقصيرنا ظاهر بين يديك.
وفي هذا المعنى قيل أيضا: وأترك ما أهوى لما قد هويته.
يا سلام.
فأرضى بما ترضى وإن سخطت نفسي.
فأرضى بما ترضى وإن سخطت نفسي. يا سلام.
فطاعة الله تعالى ومحبته تستلزم اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأخلاق.
أسأل الله أن يرزقنا ذلك.
قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثالثا: أن يكون مكثرا لذكر الله تعالى، لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه جنانه.
طبعا، لأن المحب مشغول مشغوف بذكر محبوبه. اللي بيحب المال يكثر من ذكره، اللي بيحب إخواننا الجاه والمنصب يكثر من ذكره، اللي بيحب الشهوات يكثر من ذكرها. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، وسبحان من أودع في كل قلب ما يشغله، وأسأل الله أن يشغل قلوبنا بمحبته.
فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. خيالك في قلبي وذكرك في فمي، ومثواك في قلبي فأين تغيب. رابعا،
انظروا إخوانا إلى هذه الصورة التي يذكرها من ذكر الله عز وجل باللسان وبالجوارح وفي القلب. استولى حب الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان، على قلبه وعلى جوارحه وعلى لسانه. طبعا يعبر بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه يعبر بألفاظ عربية تضيق عن التعبير عن محبة الله تبارك وتعالى.
رابعا، أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه.
السلام. لا يمل من الخلوة مع الله عز وجل، لا يضجر عندما يجلس وحده مع الله، لا يمل من تلاوة القرآن، من ذكر الله تعالى، من عبادة الله، من الأنس بالله عز وجل، بل يرى سعادته وسروره في الإقبال على الله، في طاعة الله. طبعا إخواننا، نحن أحيانا قد نؤثر الخلوة، كل واحد منا بحب يقعد لحاله. ليه؟ بحب أن أقعد لحالي ارتاح كذا كذا. لكن هذه مو خلوة إخواننا. طبعا المحبين، خلوة المحبين عندما يجلسون مع الله يقبلون عليه إقبالا خاصا يعبرون فيه عن محبتهم لله، فهم مشغولون بتلاوة كتابه، بذكره، بعبادته، بمناجاته، بالإقبال عليه، بالقيام بما يحب. فهم إذن يفعلون شيئا يؤنس هذه القلوب المحبة لله تبارك وتعالى.
فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت. فأقل درجات المحبة التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته.
ما شاء الله. والله هذا كلام جميل جدا. التلذذ، نعم، بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته. عندما تناجي الله تعيش في لذة لا يعرفها أهل اللذات والشهوات. عندما تخلو بالله يحصل لك من صفاء المودة ما لا يحلو به من يدعي الحب والعشق في هذا الزمان. أولئك أيها الإخوة يعني يخدعون أنفسهم، يعيشون في أوهام. هم لا يعرفون الحب ولا يعرفون العشق ولا يعرفون الود ولا يعرفون شيئا من ذلك، وإنما يعرفون الشهوات وفي لذات الجسد التي سموها زيفا وكذبا بالحب والعشق وما شابه ذلك.
خامسا، ألا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عز وجل.
سبحان الله. إذا كان يعني وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب.
ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله وطاعته. الله 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 الله. ف فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف والتوبة.
يا رب استغفرك وأتوب إليك يا رب.
سادسا، أن يتنعم ويتلذذ بالطاعة ولا يستثقلها،
يا سلام،
ويسقط عنها تعبها ويسقط عنه تعبها. سابعا،
يعني أنت الآن عندما تعبد الله عز وجل، إذا كنت بتحالتنا نحن نعبد الله نصلي، لكن نجد في ذلك ثقلا. لماذا؟ لأننا لم نتذوق كمال المحبة، نشعر بآلام الجسد وبترك الراحة، ترك الشهوات، كل ذلك يجعلنا نستثقل العبادة. أما أولئك المحبون أيها الإخوة، إذا قاموا في الليل يقومون سراعا. لماذا؟ ينتظرون هذه الساعة التي يخلون فيها بالحبيب. عندما يأتون إلى المسجد أيها الإخوة تراهم مسرعين في قلوبهم، وإن كانوا متأدبين في ظواهرهم قلوبهم تسبقهم. وعجلت إليك ربي لترضى. لماذا؟ لأنهم يأتون إلى بيت الحبيب. عندما يدخلون إلى الصلاة يتذوقون معاني الوقوف مع الحبيب. لذلك أيها الإخوة، والله هذا كلام حقيقة، نحن نتذوق جزءا بسيطا منه، ونسأل الله أن يديم علينا النعمة وأن يزيدها علينا بتمام حسن الإقبال عليه.
سابعا، أن يكون مشفقا على جميع عباد الله، رحيما بهم،
ما شاء الله،
شديدا على جميع أعداء الله، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم.
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
ثامنا، أن يكون في حبه خائفا متفائلا تحت الهيبة والتعظيم، وقد يظن أن الخوف ينافي الحب وليس كذلك.
يا سلام، يعني أنا عندما أحب الله عز وجل لا أزيل حجاب الهيبة، لا أترك التعظيم لله. إن المحب معذور، لا يا أخي، المحب مطالب بمزيد من التكاليف. ونحن عندما نسمع أيها الإخوة عن كلام بعض الصالحين عندما تغلبهم الأحوال، لا يحق لنا أن نستر بذلك أو أن نغطي بذلك سوء أدبنا الذي يكون عند دعوة المحبة. يعني إنسان مدعي المحبة تراه يظهر منه بعض الأشياء، بيقول لك أخي ذنوب المحبين مغفورة. طول بالك يا أخي، هذا الكلام لا تقله، هذا الكلام يقال عن الأولياء الكبار الذين كانت تغلبهم أحوال المحبة. أما أنا وياك الآن لسنا هكذا يا أخي، لا ينبغي أن نخدع أنفسنا، بل يجب علينا أن نطالب أنفسنا كما ذكرنا سابقا. المحبة أنواع، ويعبر عن كل محبة بما يتناسب مع المحبوب. يعني أنا الآن هل أظهر محبتي لوالدي كما أظهر محبتي لولدي الصغير؟ طبعا لا. ابني الصغير عمره سنتين بحبه، ممكن أن أحمله ألعب فيه كذا كذا، هكذا أظهر محبتي له. فإذا جلست مع والدي الذي أحبه أكون في ترتيب آخر، في أدب، في احترام، في تعظيم، في خدمة وما شابه ذلك. إذن لاحظوا، هنا محبة وهنا محبة، لكن التعبير عن المحبة يختلف بحسب حال المحبوب. طيب، فإذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعبر عن محبتنا له؟ نعبر عن محبتنا له بتعظيم وهيبة تليق مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يدعي محبة رسول الله ويزعم أنه محب ثم يسيء الأدب في حضرة مجالس المحبة، نقول له هذا تناقض، هذا تناقض. وأنا والله أعتب على نفسي كثيرا عندما أكون في أول طريق المحبة، في أول خطوة، ومع ذلك أنا الآن إلي رعونات، إلي أخطاء وكذا، بغطية باسم إيش؟ المحب معذور. لا يا أخي، هذا الكلام للكبار الذين تغلبهم الأحوال. أما نحن فهذه رعونات نظهرها، ويجب علينا أن نصفي محبتنا لرسول الله عن الرعونات القولية والفعلية والقلبية. طيب، فإذا ارتقينا إلى محبة الله عز وجل، يجب أن تكون هذه المحبة مقرونة بمعاني التعظيم والهيبة من الله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى، لأن المحب يعظم المحبوب، لأن المحب يخاف المحبوب. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف الله عز وجل. طيب كيف يخاف الله مع أن أمة رسول الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال: نعم، خوف الذنوب منفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخوف من مقام الله، من أثر محبة الله وتعظيم الله، فهذا يرتقي هذا الخوف بقدر المحبة والتعظيم والمعرفة بالله تبارك وتعالى.
بل إدراك العظمة يوجب الهيبة، كما أن إدراك الجمال يوجب الحب.
الله الله.
وللمحبين مخاوف على حسب مراتبهم، كخوف الإعراض وخوف الحجاب وخوف الإبعاد.
سبحان الله، هناك خوف من الذنوب، هناك خوف من عدم قبول الطاعات، لكن هناك خوف أعلى، هو خوف من الحجاب، خوف من الإعراض، خوف من القطيعة. وربما كان هذا الخوف عند أهله أعظم وأقوى وأقوى من خوف المذنبين أصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر أيها الإخوة ليس عندهم خوف عظيم. أولئك الأولياء الذين ارتفعت درجاتهم وارتقى مقامهم، عندهم من معاني الخوف ما لا يعرفه أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر.
ولذا قال بعض المحبين: الحبيب عرفته وأنا منه خائف، لا يحبك إلا من هو بك عارف.
ما شاء الله، أي قصيدة الآن نسمعها: الحبيب عرفته وأنا منه خائف. نعم،
لا يحبك
إلا من هو بك عارف. نعم، يعني المحب الحقيقي هو الذي يعرفك، كما قال ابن عطاء الله: ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك. كل الناس بيحبوني لي لأنهم رأوا الجميل وخفي عنهم القبيح مني، لكن ربي عز وجل رأى القبيح وعلم القبيح، علم سوء الحال، ومع ذلك تفضل علي بمعاني الفضل والإحسان ومظاهر المحبة منه تبارك وتعالى. فالمحب الحقيقي هو الله عز وجل، ويجب أن يكون المحبوب الحقيقي هو الله تبارك وتعالى.
تاسعا، كتمان الحب واجتناب الدعوة.
يا سلام.
والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظيما للمحبوب وإجلالا له وهيبة منه وغيرة على سره.
لذلك الإخوان المحب الحقيقي يبقى قاعد إخوانه عم يخفي مظاهر المحبة، يخفي إخوانه دمعة عينه وتأثر جسده ومشاعر قلبه، وتراه الآن بين الناس ربما يستتر بأشياء أخرى، فإذا خلى بمحبوبه نثر هذه المعاني وأفضى إلى الله تبارك وتعالى، ينشر بين يديه هذه المعاني، أما بين الناس يكتم ذلك تماما إلا إذا غلبه الحال وهو صادق. أما الإشكال أين؟ عندما من يدعي هذه الأحوال، وعندما عندما يظهر هذه الأحوال وليس من أهلها. وهذا إخوتي الأكارم، والله أنا أحذر من نفسي منه كثيرا.
وبعض المحبين عجز عن الكتمان فقال:
الله الله،
يخفي فيبدي الدمع أسراره ويظهر الوجد عليه النفس. وبعضهم قال: ومن قلبه مع غيره كيف حاله، ومن سره في جفنه.
ومن قلبه مع غيره، أنا قلبي مو معي، أنا قلبي مع الله عز وجل. ومن قلبه مع غيره، هذا القلب مو إلي، هذا القلب لله سبحانه وتعالى. هيك عم يحكوا الأولياء، نحن إخواننا الله يعفو عنا ويسامحنا. نعم.
ومن قلبه مع غيره كيف حاله، ومن سره في جفنه كيف يكتم. عاشرا، الأنس بالله والرضا به.
السلام.
وعلامة الأنس بالله عدم الاستئناس بالخلق والتلذذ بذكر الله.
يعني الناس انصرفوا عنك، أعرضوا عنك، نعم، يعني هذا الأمر سبحان الله بين المحبين، بالعكس هذا ما يتمنونه، أن ينصرف الخلق عنهم ليتفرغوا إلى إقبالهم على الله عز وجل. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. هكذا حال المحبين أيها الإخوة.
فإن خالطهم فهو كمنفرد في جماعة ومجتمع في خلوة. قال علي كرم الله وجهه،
فهو إيش؟ كمنفرد في جماعة. أنا قاعد مع الناس بس كأني مو هون. ليه؟ مشغول بالله، قاعد مع الناس القلب متوجه إلى الله تبارك وتعالى. الناس مشغولون بدنياهم، قاعد لحاله سبحان الله، قاعد مع الناس يذكر الله، يقرأ القرآن، يدعو الله، وإذا كان بين الناس يتوجه إلى الله في قلبه، وربما كان في عمل تجاري أو صناعي لكنه يراقب الله عز وجل في بيعه وشرائه وتجارته وصناعته وتعامله مع الخلق، وتراه يقوم بآداب الخلق تعظيما للخالق، فهو معهم في الظاهر لكنه مع الله في الباطن. ماذا قال؟ فهو كمنفرد في جماعة وخلوة بين الناس، يعني هو الآن قاعد مع الناس صح، لكنه في الواقع هو كأنه في خلوة، يعني كأنه قاعد لحاله. ليه؟ قلبه مع الله عز وجل. كل هؤلاء الناس لا يشغلونه عن الله، لا يقطعونه عن الله، لا يصرفونه عن الله عز وجل، لأنه متوجه بكليته إلى الله تبارك وتعالى. فقط هو يقوم بآداب الخلق، بحقوق الخلق. لماذا؟ لأن الله المحبوب قد أمره بالأدب مع الخلق والقيام بحق الخلق.
قال علي كرم الله وجهه في وصف المحبين المستأنسين بالله، هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فباشروا روح اليقين، واستلانوا بما استوعر المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى.
ما شاء الله، صاحب الدنيا بأبدان بس الجسد وأرواحهم متعلقة، نعم،
بالمحل الأعلى،
نعم.
أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بعباده الصالحين، وأسأل الله أن يحقق فينا هذه العلامات. اللهم إنا نستغفرك لتقصيرنا معك، نسألك أن ترزقنا كمال المحبة لك، وأن ترزقنا القيام بأدب المحبة معك، وقيامنا به، وأن ترزقنا قيامنا بحقوق هذه المحبة لك، والحمد لله رب العالمين.